بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، قبل أن أبدأ درسنا في ليلتنا هذه، فإنني يسعدني أن أدخل في موضوع قبل موضوعنا. يسعدني لأنني أحبكم في الله، وأنا حريص والله أن يهديكم الله. إني لكم ناصح أمين، وإني عليكم شفيق حنون. إي والله أحبتي في الله، إنني أود أن أوجه نصيحة ولا تغضبوا مني، أن مجتمع الملتزمين اليوم وللأسف الشديد، وهو ضمن مجتمعات المسلمين عموما، يعاني من أزمة حقيقية في الأخلاق. إنني أرى انحطاطا في الأخلاقيات وللأسف الشديد ظاهرة ملحوظة في بيوت المسلمين وفي شوارع المسلمين، حتى وصلت هذه الظاهرة ومع شديد الأسف إلى المساجد، فصار سوء خلق ظاهر في المساجد، مع أن المفروض أن الذين يجلسون في المساجد هم صفوة الخلق، هم خلاصة البشر، هم أفضل الناس الذين يحبون الله ويلتزمون بالشرع، ولكن سوء الخلق هذا إنما هو وللأسف الشديد ناتج من تربية في بيئة وفي مجتمع لا يعطي لأحد حقا، بل لا بد أن يحصل كل أحد على حقه بذراعه، فانتشر سوء الخلق، والمسلم لا يربى على هذا. وما كان هذا أبدا دأب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبدا قط لم تكن هذه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إننا إخوة، إذا أردنا أن نبعث أخلاقنا لنبعث أمتنا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وقد ذهبت أمتنا يوم ذهبت أخلاقهم. أين الوفاء والحلم والصبر؟ ذهبت. أين رد السيئة بالحسنة والابتداء بالجميل؟ أين الكرم والجود والمروءة والشهامة والنجدة؟ ذهبت، وذهبت أمتنا يوم ذهبت هذه الأخلاق. فإذا أردنا أن نعيد هذه الأخلاق فلا بد أن نعيدها من المساجد، من المساجد. أين الإيثار والتضحية وسوء الظن بالنفس وحسن الظن بالأخ المسلم؟ أين حب المسلم لأخيه كما يحب لنفسه؟ ألا ترون معي أن هذه الأخلاق ذهبت؟ ترون ولا لا؟ أين احترام الكبير وتوقيره
والعطف على الصغير والصبر عليه والحلم معه ذهبت. هذه الأخلاقيات لا بد من إعادتها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إننا جئنا هنا، وينبغي أن تتأكد من هذا، جئنا هنا الليلة لماذا؟ جئنا الليلة لنحصل حسنات ولا لا؟ جئنا لنجمع حسنات، جئنا لندخل الجنة، جئنا لتحفنا الملائكة. فإذا طفشنا الملائكة فلا داعي لحضورنا من أصله. إذا جئنا فاكتسبنا سيئات فلا داعي لحضورنا من أصله. إذا جئنا فآزينا المسلمين واستجلبنا دعاء بعضهم علينا فلا داعي أن نجلس في بيوتنا أولى، فلا نكسب ولا نخسر إذا كنا نعود بخسارة. وتلك نصيحتي إليك. أولا، لماذا جئت في هذه الليلة؟ حرر نيتك. انت جاي لي يا ابني؟ انت جاي لي يا سيدي؟ انت جاي لي يا اخويا؟ انت جاي لي يا والدي؟ انت جاي لي يا عمي؟ لماذا جئت في هذه الليلة؟ نيتك ايه؟ جاي ليه؟ اقف واعرف بجد، ما تضحكش على نفسك. انت جاي ليه؟ جئت لأتعلم شيئا جديدا اعمل به. النية الأولى. النية الثانية: جئت أنتظر رحمة من الله تنزل علي. النية الثالثة: جئت لعل المحاضر أو الداعية يدعو دعاء فيؤمن عليه الحاضرون فأكتسب تأمين رجل صالح فيرحمني الله بحضور الصالحين. انوي وزيدي كمان 30 نية. جيت ازود سواد المسلمين، جيت علشان اتعلم سنة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عشان انشرها. لكن لما يبقى واحد قاعد من العصر، صلى العصر هنا وقعد، واحد يجي ينط على راسه من هنا، يبقى ده ظلم، صح ولا لا؟ ظلم. ليه تؤذي المسلمين؟ لا تؤذي المسلمين ابدا. تجلس حيث انتهى بك المجلس. تقول لي يعني اقعد في الشارع يعني؟ والله هو ده اللي موجود. ينفع؟ ينفع عندك، اهلا وسهلا. ما ينفعش، روح وتبقى انت الكسبان. هكذا ينبغي ان يكون. اما ان نؤذي الناس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب، انك تخطي رقبة القدام، لازم تقعد وراه في ترابيزة محطوطة، لأن رسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم دي السنة. قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. لازم اللي يقف ورا الإمام أولو الأحلام والنهى، ناس معدودين مختارين معلومين، هم اللي يقف ورا الإمام يردوه إذا أخطأ ويخلفوه إذا استخلف. إذا وقع أغمي عليه ولا جرى له حاجة ولا مات ولا مشي ولا بطلت صلاته ولا تذكر أنه مش متوضي، يسحب اللي وراه. يلاقي وراه مين؟ المفروض. فلذلك ينبغي إخوتي أن نتعلم الأخلاق. ومن أول الأخلاق التي ينبغي أن نتعلمها في ليلتنا هذه، وأنا سأحاول أن أوثركم على نفسي بأن نتذاكر في كل ليلة خلقا جديدا نتعلمه. خلق الليلة الحلم. خلق الليلة الايه؟ الحلم، الرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ونحن في مجتمع وفي ظروف وفي زمن أخلفت جميع الناس حدة. كان زمان واحد يقول لك إن فلان ده نرفز، فلان في وسط مئات، النهاردة كله نرفز، كله للأسف الشديد. أين الحلم؟ وأين الرفق؟ وأين الصبر؟ وأين الهدوء؟ وأين تلافي الأخطاء؟ وأين حسن الظن بالمسلمين؟ كل ده ضاع. نريد أن نعيده مرة أخرى ونراه في ليلتنا هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم. خليك لين في إيد أخوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد، وإذا أنيخ على صخرة أناخ. هو ده المؤمن، شده كده يجي معاه لين، هين لين طيب. هذه الطيبة لا تعيب، بل هي شرف له. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهما لصاحبه. نعود إلى موضوع درسنا في ليلتنا هذه من دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا في اللقاء الماضي مع حادثة شق الصدر، شق صدره صلى الله عليه وسلم، وقلنا أننا نستفيد منها فوائد فلا نغالي. فنقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نورا، ولا نتدخل بأهوائنا وعقولنا فننفي هذه الحادثة، بل نقف موقف أهل السنة فنثبت الحادثة ونثبت تلك الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمه، ولما بلغ 6 سنين رأت أمه زيارة قبر أبيه بيثرب، فخرجت ومعها ولدها اليتيم وحاضنتها أم أيمن وجد الغلام عبد المطلب. ونقف هنا وقفة في مسألة زيارة القبور للرجال وللنساء. أما للرجال فقد قال رسول الله، الناس اللي ما بتصليش على النبي تبطل بخل، صليت عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بالنسبة للرجال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها بالأمر. والأمر بعد النهي يفيد الندب كما يقول الأصوليون، نهى عن شيء ثم أمر به، فالأمر لا يفيد الوجوب بل يفيد الندب. فهنا انتدب الرجال لزيارة القبور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك نأخذ واجب الأسبوع، وهذه عادتنا إن كل أسبوع نأخذ مجموعة من الواجبات قبل ما نروح، ما تنساش الحتة دي. أول واجب الليلة أن لا الحلم، نسيت أنت الحلم، الحلم والرفق. يبقى للأسبوع ده تجاهد نفسك على أن تكون حليما رفيقا. 2 أن تزور مقبرة، مش شرط ورا ميت، ومش شرط أبوك أو أمك، وإنما تزور قبرا تتذكر فيه الآخرة. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. حين تزور مقبرة، وبعض المقابر لا تصلح للزيارة زي البساتين، أنا جدي مدفون في البساتين، نسأل الله أن يرحمه وموت المسلمين. لما تروح البساتين بيقولوا عليه حوش، فيه راجل ساكن هو ومراته وولاده وتلفزيون وراديو وأغاني. احنا كده مش في قبر، احنا في قصر في مكر. فلذلك هذه تزورها برا بوالدك أو والدتك أو جدك، تذهب لتسلم عليه وتدعو له. وهذه آداب زيارة القبور. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إذا أنا زرت القبور فماذا أصنع؟ قال: تقولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فعائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تطلب منه حاجة لازم يديها أحسن حاجة عنده، صح؟ يبقى لو كان ينفع قراءة القرآن على القبر كان قال لها غير القرآن، لو كان ينفع إنها تاخد ورد وجريد كان قال لها خذي ورد وجريد، لو كان ينفع إنها تاخد شريك و عجوة وبلح على روح الميت كان قال لها خدي معاكي كذا وكذا، علمها شيئين اثنين، السلام على الميت والدعاء له بس. فأي شيء زاد على هذا فهو بدعة. يبقى لما تروح تزور القبر تعمل حاجتين اثنين، اول حاجة ايه؟ التسليم عليه، اثنين الدعاء له. ما زلت اتكلم عن الرجال، تزور قبر ابيك، قبر امك، قبر اقاربك، قبر من لهم حقوق عليك، للعظة والعبرة والتسليم والدعاء، وانتهت القضية. واحد يقول لي كويس، ربنا قال قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. يبقى احنا اذا كنت هتزور ابوك ولا هتزور امك من باب اولى تزور الحسين والسيد، لان دول اهل بيت النبي، صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما بتصليش عليه ليه؟ جزاك الله خير. يقول بدأ زي ما زور ابويا وزور امي، ازور اهل بيت النبي لهم حق علي، قال المودة في القرب. وهنا نقول يقينا ان قبر السيدة زينب ليس فيه السيدة زينب، قولا واحدا يقينا، لان السيدة زينب لم تدخل مصر ابدا، بل عاشت وماتت في بلاد الحجاز في الجزيرة العربية بين مكة والمدينة. يبقى القبر ده ما فيهش حد من اهل بيت النبي اكيد، والحسين مثل ذلك، قتل في كربلاء السوسي رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن السيدة زينب وارضاها، ورضي الله عن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع في الجنة درجاتهم. الحسين رضي الله عنه استشهد في كربلاء في بلاد العراق ولم يعسروا على رأسه، قطعوا رؤوس آل بيت النبي وكانوا 40 واحد ودخلوهم على يزيد بن معاوية، عامله الله بما يستحق، فصار يعبث فيها ولم يعسر عليه إلا ما ورد في بعض الروايات أن بعض الصحابة دخل عليه وهو يعبث في شفتيه بعصا في يده فقال له كم قبل رسول الله هاتين الشفتين صلى الله عليه وآله وسلم. مش موضوع الشاهد ان الكلام ده في العراق ودفن، يحكولك بقى اختراع ده مش عارف مين سرقتها وجابتها في شنطة الراس ودفنت في مصر، كذب زور. فلا هنا في قبر ولا هنا في قبر. ولو كان الحسين دفن والسيدة دفنت ما كانش ينفع نروح برضه. ليه؟ لأن هذا القبر صار وثنا يعبد من دون الله. بتلاقي عند الحسين اللي يقول يا سيدنا الحسين اشفي لابني، في كده ولا مفيش؟ طب احلف والله فيه. اللي بيقول له يا سيدنا الحسين انا عايز اسافر، يا سيدنا الحسين مراتي بتخلف بنات انا عايز ولد، يا سيدنا الحسين، بيحصل وفي نذر لغير الله ان لو الواد نجح يا سيدنا الحسين ليك عندي خروف، وفي دعاء غير الله ونذر لغير الله وذبح لغير الله، فكل الشركيات هنا. سيدة زينب حاجات بقى ايه افقع من كده لانها رئيسة الديوان. يا سيدة زينب يا رئيسة الديوان عايزين كذا وكذا، قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا، لا تدعوا مع الله أحدا، واحد أيوة لازم تبقى موحد، ما أقصدش أقول لك قل لا إله إلا الله، لازم تبقى موحد، لا تعبد إلا الله، يعني لا تدعو إلا الله، لا تطلب إلا من الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تنيب إلا لله، لا تتوب إلا إلى الله، لازم. فالشركيات اللي بتحصل هناك ما ينفعش إنك تروح إلا وتغير، وإذا غيرت هيغيروك، فلذلك ما ينفعش تروح خالص. قولا واحدا والصلع انه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا. فالشاهد انك ينبغي ان تزور قبور اقربائك التي ليس فيها معصية لله، وان وجدت معصية لله فامر وانهى. ثم بعد ذلك ينبغي ان تزور قبورا اخر تستطيع ان تستجمع فيها قلبك. تروح للمقابر اللي في 6 اكتوبر اللي في طريق الفيوم، مقابر الجيزة دي، معرفش القاهرة في مقابر فين، برضو حتة صحراوية كده فيها مقابر، تروح المقابر هناك وربنا يكرمك كده بمقبرة مفتوحة تنزل تنام لك في التربة شوية. تنام، مش تنام تنام، ترقد يعني، وتتذكر ان لو دخل عليك الملكين في الحالة دي وقالوا لك من ربك هتقول ايه؟ تتذكر وانت رائد في المقبرة انك انت هناك هيتفتح عليك باب الجنة ولا باب النار؟ تتذكر وانت رائد في المقبرة الجليس اللي هيدخل عليك جليس صالح ولا جليس سوء؟ عملك الصالح ولا عملك السيء؟ لازم تزور المقابر. اما زيارة المقابر بالنسبة للنساء فبعض العلماء على المنع والتحريم نهائيا، ممنوع، بدليل لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المآكل والمشارب والسرج، وبعض العلماء على أن النساء مثل الرجال، لأن هذا الحديث ضعيف جدا. قال الحديث ضعيف فيكون أصل المنع منع الرجال والنساء والإباحة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فالإباحة للرجال ونساء. قال: وإن صح الحديث فالحديث لعن الله زوارات. الزوارة يعني كثيرة الزيارة، اللي بتزور كثير، لكن إذا زارت على فترات متباعدة فلا بأس في ذلك. ثم إن اللعن كان في وقت النهي، فلما جاءت الإباحة نسخت اللعن. فعلى ذلك نقول أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر للعظة والعبرة، فإذا غلب على الظن أن زيارة المرأة للمقابر تجديد للأحزان، هتروح تعيط بقى وتقول: يا أبويا يا جملي يا سبعي، فيحرم زيارتها، فتخرج من بيتها بالضوابط الشرعية: ألا يظهر من جسمها شيء، ألا تختلط برجال، ألا تتعامل مع رجال، ألا تجدد الأحزان، ألا تفعل منكر ولا حرام، بل تتعظ وتعود. فبهذه الضوابط يجوز للمرأة أن تزور المقابر. نعود للسيرة. معلوم أن أبا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مريض، وهو قادم من تجارته بالشام، فمر بأخواله في المدينة ليمرض، فمات ودفن في المدينة. فأرادت أم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أن تزور قبر أبيه، فأخذت ابنها وجده، لأن الأصل برضو أنه لا يجوز السفر إلا مع محرم. كانوا هما في أصل المسألة ما كانوش على شرع ولا على دين، لكن الفطرة إن المرأة ما ينفعش تسافر لوحدها، الفطرة كده. لكن لما استرجلت نساؤنا سافرنا بغير محرم. لما النساء في عصرنا استرجلوا بقوا رجال، بقوا يسافروا من غير محرم. لكن الأصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم. واحد يقول لي: ده مش يوم وليلة، ده بالطيارة ساعتين، ده بالعربية لمدة ساعة. أقول لك الرسول ما قالش زمن يوم وليلة، وإنما قال إيه؟ مسيرة يوم وليلة. مسيرة يوم وليلة 70 كيلو، يعني من هنا لأوسنا 70 كيلو، بنها 50، اوزنا 66، بركة السبع 83، طنطة 90. فينبغي انك انت تبقى عارف اكتر من 70 كيلو بمتر لا يجوز للمرأة ان تسافر بغير رجل محرم، ابوها، زوجها، ابنها، جدها، عمها، خالها، هؤلاء محارمها من الرجال الذين ينبغي ان يسافروا معها. فلذلك كان مع ام النبي صلى الله عليه وسلم جده، فمكثت هناك شهرا ثم قفلت راجعة. فبينما هي في الطريق زاد عليها المرض في اوائل الطريق فماتت، ودفنت بالابواء بين مكة والمدينة. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عمره قد ايه؟ 6 سنين. انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة امه الى كفالة جده. جده اسمه عبد المطلب، كان اطول الناس قامه واحسن الناس وجها، ما رآه قط شيء الا احبه. كان سيد قريش، وكان له مفرش في الحجر، حجر اسماعيل. لو شفتوا الكعبة هتلاقي الكعبة البناء المربع، وفي بناء واطي مرتفع كده متر ونص، نص دايرة جنب الكعبة، ده اسمه حجر اسماعيل. وهنعرف ان ليه المنطقة دي اتعملت كده نص دايرة، لان المكان ده زي ما يجي في بناء الكعبة يجي معانا في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل الكلام عن الكعبة. والكلام عن الكعبة كلام جميل. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة ان شاء الله عز وجل. هنقول ان قريش ارادت ان تبني الكعبة، وكان بناء الكعبة كل المسافة دي، فقصرت اموالها الطيبة النظيفة الطاهرة الحلال ان تبني الكعبة، فاقتصروا على هذا وعملوا السور الصغير ده. شاهد كان في المكان ده عبد المطلب بيحط زي ما نقول شلتة ومسند ويقعد المكان ده بتاعه في حجر اسماعيل، لا يجلس عليه غيره ولا يجلس معه عليه احد. الشلتة اللي محطوطة والمسند دول حدش يقعد عليهم غير مين؟ عبد المطلب، فيش غيره. وكان النادي من قريش، كل قريش حرب ابن أمية، فمن دونه يجلسون حوله دون المفرس، كله بعد الشلتة دي حدش يقرب له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدرج ليجلس على المفرش. أول رسول ما جه لسه بيمشي كده 6 سنين، راح قاعد على المفرش، فجذبوه شدوه، فبكى. فقال عبد المطلب، وذلك بعدما حجب بصره، كان في آخر عمره عمي، ما لابني يبكي؟ ابني بيبكي ليه؟ قالوا إنه يريد أن يجلس على المفرش. فقال عبد المطلب، دعوا ابني فإنه يحس بشرف، أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط. خلي بالك عايزين نتعلم منها حاجة، لما تبقى في البيت وتلاقي ابنك طلع على الكنبة وبيأذن، ما تقولش بس يا ولد بلاش دوشة، لا سيبه يأذن. لما يطلع ويقعد يقرا قرآن ما تسكتوش، يقرا غلط صحح له وشجعه. لما تلاقيه جايب كتاب من كتب الدين وفتحه وقاعد يقرا فيه، هو ما بيقراش ولا حاجه، فتحه بيبص بيه، ما تقولش هات عيب غلط، لا اقراله، خلي الكتاب في ايده واقراله وفهمه واقعد دردش معاه وكلم وكبره. لازم نكتشف ابناءنا يا جماعه. مصيبتنا اللي ضيعت اولادنا ان احنا ما اكتشفناش اولادنا وهم صغيرين، ما اكتشفناهمش، ما عرفناش طاقتهم، قدراتهم، مواهبهم، ما عرفناش اسلوبهم، ما قدرناش نصاحبهم، ما قدرناش يبثون همومهم، ما قدرناش ان احنا نخليهم ننفخ فيهم طاقة الزعامة والامامة والقوامة. فعشان كده طلعوا عيال عياذ. عشان كده الأمة النهاردة تربت تربية القطيع، تربية العبيد، لا تربية القادة ولا الصف المنظم. فاكرين مثال اديته زمان؟ انا شايف ناس كتير من حبايبي عارفينه، لكن هقوله تاني عشان برضو شايف ناس حبايبي اول مرة يحضرونا من ساعة ما حضروا هنا فما سمعوش المثال ده قبل كده. يذكر ان راعي غنم كان يرعى غنمه فوجد شبل اسد، فوجد شبل اسد صغير خالص رضيع، فاخذه وجعل يرضعه من نعجة حتى كبر هذا الشبل وهو يتربى وسط الغنم. الاسد كبر بس متربي في وسط غنم، فصار يتعامل كأنه خروف، كأنه خروف يأكل برسيم والنعجة دي تنطحه والخروف ده يرفصه والتيس ده ينط عليه وهو شكله أسد. وفي مرة مرت قافلة من الأسود فرأت الأسد في وسط الغنم والغنم تضربه وتعبس به وتقفز عليه وتأكل طعامه وهو يأكل الخضرة والحشيش، فاندهشت الأسود، أسد في وسط الغنم، فزارت الأسود فجرت الغنم وجار هو، فجروا إليه وأتوا به. وقال له الأسود: ما بالك تجلس في وسط الغنم؟ قال: أنا خروف. قالوا: لا أنت أسد. قالوا: لا 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 أنا خروف. قالوا: لا أنت أسد ابن أسد، بس أزأر كده وهتشوف الخرفان هتعمل إيه. فرح فعلا زأر، الله أكبر، فكل الخرفان جريت. وصلت؟ أبدا. الأصل إن أنت أسد بس تربيت في وسط غنم. لو زقرت كل الغنم هتجري، بس المهم ان انت برضو لسه بتاكل برسيم، لسه قاعد في الدنيا، لسه همومك دنيا، لسه سايب الخرفان تتنطط عليه لانك ما بتزقرش، قاعد تمأمأ. فلو زقرت كل الخرفان هتجري.
احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.